الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال عبد بن مالك العقاب رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك النراء والجدال والخصومات في الدين.
قائد من أول.
قال عبدوس بن مالك العقار رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمات المنسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله وهي التي تبين ما كان عليه من الاعتقاد الصحيح ودعوة الخلق إلى التمسك بأصول العقيدة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتمسك بها. فذكر أن أصول الاعتقاد التي يجب الاعتصام بها التمسك بما كان عليه السلف الصالح، والمعلوم لدى طلاب العلم أن ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة هو الاعتصام بالكتاب والسنة، وما في الكتاب والسنة من الأحكام الشرعية والتكاليف المرعية من الأوامر والنواهي وبيان الحلال والحرام، اعتقادا ومنهج عمل. ففي باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى يثبتونها على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله كما وردت في القرآن والسنة. وفي بقية أبواب العلم والعمل قدوتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخذ العلم عنه أصحابه من المهاجرين والأنصار وبلغوه إلى من بعدهم من التابعين، وحمله التابعون إلى من بعدهم أيضا، وهكذا بقي العلم محفوظا العدل عن العدل إلى يومنا هذا. وأهم ما يهتم بشأنه أهل السنة والجماعة العناية بباب أسماء الله وصفاته والمنهج العملي كما سار عليه أسلافهم الأوائل. نعم.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
لا، قبل هذا
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل
الاقتداء بهم إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين شافوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحملوا ما ألقاه إليهم من الوحي المنير من كتاب الله عز وجل وبيان معانيه، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيها في كل باب من أبواب العلم وفي كل أمر ونهي من التكاليف الشرعية التي جاءت في دين الإسلام وكلف بها الأنام. إذن فالاقتداء بهم إنما هو اقتداء برسول الله، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا، ما سمعوه عملوا به وعلموه غيرهم وأخذ عنهم العدول، كما جاء في الأثر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وبدع المبتدعين. نعم.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم، وترك البدع. أصول السنة الاعتصام بالكتاب والسنة وفهمها الفهم الصحيح كما فهمها الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم القرون المفضلة من أئمة العلم وأوعيته، ونقلوها إلى من بعدهم كما أسلفت، ووقفوا حيثما وقف القوم أي مع السنة، فلم يبتدعوا في دين الله بدعة، أي لم يأتوا بشيء مما يتعبد به من تلقاء أنفسهم، وإنما أحدث في دين الله من أحدث هم أهل البدع الذين فاتهم العلم النافع وفاتهم الفهم الصحيح بسبب ما جنوا وبسبب ما أساءوا به إلى أنفسهم من تحكيم العقول وترك المنقول، ومن حكم العقل وترك النقل ضل، فالعقل محكوم عليه والوحي هو الحاكم. فأولئك الذين وقعوا في الضلالات وفي البدع المخالفة لدين الإسلام باسم الدين وفضائله ومحاسنه ونحو ذلك، خرجوا عن طريقة أهل السنة والجماعة ولم يتمسكوا بأصولهم فصاروا أهل بدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، أقوالها وأعمالها ظاهرها وباطنها. فقال في حديث العرباض بن سارية، حديث المعروف المشهور: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد في السنن: وكل ضلالة في النار. تنفير للناس من الوقوع في البدع لما لها من الأخطار، إذ أن من أتى ببدعة فقد زاد في دين الإسلام، ودين الإسلام كامل بشهادة القرآن الكريم والسنة المطهرة. أما القرآن فإن الله بيّن لنا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والبدع كلها ليست من دين الله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدين دون دين الإسلام والأمر أمر الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الصحابة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. إذن فالناس مأمورون بالاتباع ومنهيون عن الابتداع، وكفاهم التمسك بنصوص الكتاب والسنة ولا سبيل إلى العدول عن نصوص الكتاب والسنة لكلام أهل الأفكار وأهل البدع والضلالات. نعم.
وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء.
وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء من أصول السنة التي مشى عليها سلفنا الصالحون، وهم قدوتنا، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا محل للجدل والخصومات. والمراد بالخصومات المنفية والجدل الخصومات في دين الله تبارك وتعالى بدون هدف صحيح وبدون غاية حسنة، وإلا فإن الخصومة قائمة بين الرسل والأمم وبين أهل السنة وأهل البدع. فأما خصومة أهل السنة لأهل البدع فهي تنحصر في البيان لهم وإقامة الحجة عليهم ورد بدعهم وضلالاتهم، ويكتفون بذلك فلا يعقدون مجالس متعددة لأصحاب الأهواء والضلالات، وإنما ينصحون ببيان السنة والتحذير من مخالفتها والرد على أهل البدع سواء بالكلام أو بالمؤلفات، ولا يزيدون على ذلك. والمناظرة مناظرة لها غاية شرعية ومناظرة عقيمة، فالمناظرات التي لها غاية شرعية هي التي تتضمن بذل النصيحة لمن مصاب بمرض الشبهات فيبين له الحق، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بغيره من التكاليف الشرعية، يبين الحق بالدليل والتوضيح نصرة للسنة ودحضا للبدعة. هذه الغاية الصحيحة. أما كثرة الجدل للتغلب بحق أو بغير حق، أو نصرة لمذهب معين مخالف لأصول أهل السنة والجماعة أو لهوى، فإن أهل السنة يجتنبون مجالس هؤلاء الذين يطلبون الخصومات في الدين وعقد الجدل، عقد المجالس للجدل والمناظرات بدون أن يكون لهم هدف ليعلموا الحق ويعملوا به، وإنما ليلبسوا على الناس ويضللوا من قل علمه حتى يكون فردا من أفرادهم من أهل البدع والضلالات. فإذا بدل صاحب السنة النصيحة ونشر العلم ونصر السنة، فمن قبل فذاك هو المطلوب. ومن أخذ يجادل ويلبس على نفسه وعلى الناس تركه أهل السنة هو وتضليله وتلبيساته وحذر الناس منه. فالجدل نوعان: جدل مأمور به ومحمود فاعله ومثاب، وهو الجدل لإيضاح الحق وبيانه ورد الباطل بأدلة الكتاب والسنة، وهذا هو الذي أذن الله فيه بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وجدل مذموم هو من صفات أهل البدع والضلالات، وقبلهم من صفات أهل الكفر بالله تبارك وتعالى، وهو جدال بالباطل لإدحاض الحق. قال الله سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وجدل أهل البدع يتشبهون بالكافرين في جدلهم لإدحاض السنة لتحل محلها البدع والضلالات، وهذا شر مستطير. فهذا هو الجدل المذموم، سواء صدر من الكافرين أو صدر من أهل البدع، وكل جريمة عند الله لها جزاء، جزاء وفاقا. فالمبتدع إما أن ينصر بدعة كفرية تخرج صاحبها من ملة الإسلام إن كان مسلما، وإما أن يدعو إلى بدعة خطيرة دخيلة على دين الإسلام لا يكفر صاحبها، وإنما هي أكبر من الكبائر. أن العلماء رحمهم الله بالتتبع والاستقراء لما نظروا في الآثام والذنوب وصلوا إلى ترتيبها من حيث الإثم والخطر، فالشرك الأكبر والكفر الأكبر أعظم الذنوب، يليه الشرك الأصغر، يلي الشرك الأصغر البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها ضلالة، يلي البدع الكبائر، كبائر الذنوب الموبقات، يلي ذلك الصغائر. ومن هنا ندرك خطر البدع وخطر المبتدعين على الأمة. فلا يستقل الإنسان، لا يستقل شيئا من البدع، ولا يهون من شأن شيء من البدع أبدا. نعم.
وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
صحيح، ترك من أصول أهل السنة ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. سبق الكلام على الجدال والمراء، الممارات، والممارات ليس لها هدف صحيح، وإنما هي من حظوظ النفس وقصد التغلب على الغير، لا لإظهار الحق وإبطال الباطل، وإنما هو اتباع للهوى. وفي الأثر مراء في القرآن كفر، فالقرآن أنزل للاهتداء به والاستضاءة بنوره لا للممارات به، ممارات السفهاء ومجادلة أهل الجدل. وهكذا الخصومات المنهي عنها التي ليس وراءها فائدة تعود على الإسلام والمسلمين، وإنما إذا أكثر الناس من الخصومات في دينهم حل بهم مرض الشبهات، والقلوب ضعيفة، فأهل البدع يلبسون على الناس ويستقطبونهم إلى صفوفهم، فيخرجون من استطاعوا أن يخرجوه من السنة إلى البدعة، ويشوشون على من استطاعوا أن يشوشوا عليه، فيبقى حيران لا يدري أين محل الصواب، ويبقى أهل الاعتصام بالسنة ثابتون على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فإذا أتى صاحب هوى يقول أريد أن أناظركم أو أجادلكم، لا يستجيبون لدعوتي ولا يلبونها ولا يعقدون المجالس لها، وإنما يسمحون لمن جاء مسترشدا يريد الحق ويريد البيان الذي يأخذ به، فإنه وإن استشكل بعض المسائل بيّنوا له وجه الصواب فيما استشكله، هذا الذي يطلب منهم البيان يعقدون له المجالس ليبينوا له. أما الذي يأتي يقول أنا أريد أن أناظركم وأجادلكم، فأينا غلب فهو كذا وكذا، فإنهم لا يسمحون له ولا يستجيبون لدعوته. هذه الخصومات التي لا يرضاها سلف الأمة وأتباعهم.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
والسنة عندنا
آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء.
هذا وصف من الإمام رحمه الله للسنة. ما هي السنة؟ هي الآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، فالأخذ بها نجاة والعدول عنها هلكة. وأهل البدع عدلوا عن السنة بقدر ما عدلوا فيه، من ترك السنة وأخذ بأقوال الرجال المخالفة للسنة أو بالأفكار المخالفة للسنة فقد وقع في البدعة، ومن تمسك بالأثر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته فقد نجا. ومنزلة السنة من الكتاب منزلة رفيعة قرنها الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، فلما امتن الله علينا بالقرآن قرنه بالحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة السنة والكتاب الفرقان. ومنزلتها من القرآن كما أسلفت قسم من السنة لا يتضح القرآن إلا به، وهو ما كان بيانا لمجمل في القرآن وإيضاحا لمشكل، وهذا أمثلته كثيرة في القرآن الكريم كالصلوات الخمس وأنصبة الزكاة وكيفية الحج والصوم وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي جاءت مجملة في القرآن الكريم وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. فالله أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والسنة بينت كيفية أداء الصلاة وأداء الزكاة، بين ذلك في السنة. أوقات الصلاة وعدد ركعات الفرائض الخمس والسنن الراتبة والنوافل بعد ذلك، كل ذلك جاءت به السنة المطهرة بالتفصيل، والأمر بالصلاة جاء مجملا في القرآن. وهكذا الزكاة، أمر الله بالزكاة فجاء تفصيلها في الأموال التي تؤخذ منها الزكاة، والحول الذي يشترط لوجوب الزكاة وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وقسم من السنة جاءت فيه أحكام مستقلة لم ترد في القرآن الكريم، وقسم من السنة جاءت أحكامه توافق أحكام القرآن الكريم. وأما من حيث العمل فإنه يجب العمل بالسنة فيما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما يجب العمل بالقرآن الكريم فيما أوجب الله تبارك وتعالى على عباده. والاعتقاد الجازم بأن السنة وحي كالقرآن الكريم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من تلقاء نفسه فيما يتعلق بالعبادات والدين، وإنما ينتظر الوحي، فما جاءه من وحي الله بلغه، وقد زكاه الله تبارك وتعالى في آيات متعددات، ومنها قول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا للناس مقدار السنة وعظم شأنها: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي من السنة الكريمة. وإن كان للقرآن مزاياه وخصائصه، إلا أن القرآن والسنة من حيث اعتبارهما وحي من الله تبارك وتعالى، ووجوب العمل بما وجب سواء في القرآن أو في السنة، والاستدلال على الأحكام بقول الله عز وجل أو بقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا كله حق، وأهل السنة والجماعة يأخذون به، وليسوا كمن تلاعبت بعقولهم الشياطين فأخذوا يقولون ما أتانا من القرآن عملنا به، وما لم يأتي في القرآن لا نعمل به، فكأنهم يرون بأنه لا حاجة بهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال مبين. فالحاجة قائمة إلى السنة، والله تبارك وتعالى أمر وأرشد إلى الأخذ بالسنة والاهتمام بها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر الله من مخالفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من كتاب وسنة، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، اللاحق والسابق، كلهم مجمعون على أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتشهد له بالجودة والكمال وترشد إليه، وترغب فيه تلاوة وأحكاما وعملا. وكذلك القرآن الكريم يرشد إلى السنة ويأمر بها ويرغب الناس فيها، وأنه لا غنى للمكلفين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الجدل فيها، ولا يجوز اعتقاد الاستغناء عنها بحال من الأحوال. ولا نعلم صاحب سنة من المتقدمين وأتباعهم لا نعلمه يهون من شأن السنة أو يزهد فيها، وإنما يعتبرها وحيا من عند الله تبارك وتعالى يجب أن تقدر وأن تحترم وأن يؤخذ بالأحكام التي جاءت فيها كما يؤخذ بأحكام القرآن الكريم. وفي امتنان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة بالقرآن والسنة جاءت الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وعلى هذا السلف الصالح.
وليس في السنة قياس،
وليس
في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال.
صحيح، الأقيسة وضرب الأمثال التي ليست شرعية ولا صلة لها بالكتاب والسنة لا يجوز أن تضرب للسنة ولا تضرب لأسماء الله وصفاته، لأن القرآن في غاية الوضوح لأحكامه ولمعرفة الأحكام الرجال الذين نذروا نفوسهم للتحصيل العلمي، وأئمتهم في ذلك سلفهم الصالح. فعندما قرأوا القرآن قال قائلهم: كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل سويا. فهم أهل الأحكام ومعرفة القرآن بأحكامه، وكذلك السلف هم أئمة السنة وأوعية العلم، ضربوا المشارق والمغارب لجمعها، وكانت مفرقة في صدور الرجال ودفاترهم. فهيأ الله تبارك وتعالى رجالا في كل زمان ومكان اهتموا ببيان أحكام القرآن، واهتموا بجمع السنة، فجمعت كل ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع، غير أنه لا يستطيع أحد أن يجمعه لا في صدره ولا في دفاتره، ولكنها لا تخرج عن مجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيوجد عند البعض ما لا يوجد عند البعض الآخر، وعند الفرد ما لا يوجد عند الفرد الآخر، غير أنه تم جمعها ولم يفقد منها حديث واحد، وهي أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. وهيأ الله رجالا وفتح لهم من أبواب العلم النافع ما ميزوا بين صحيح السنة وضعيفها، وبينوا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخترعه أعداء الدين وجعلوا له أسانيد لا أصل لها ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يخفى على طلاب العلم، فأنتم تقرؤون في الكتب يأتي ذكر الحديث فيقول المؤلف هذا حديث موضوع، والموضوع هو الكذب المختلق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول الآخر حديث ضعيف جدا، ثم يبين وجه الضعف لماذا ضعيف جدا، من أجل لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح بالرواية والدراية عنه صلى الله عليه وسلم. فبينت وميزت الأحاديث صحيحها من سقيمها، من الضعيف المنجبر والضعيف الذي لا ينجبر، والموضوع الذي لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بفضل الله ثم بجهود من هيأهم الله تبارك وتعالى لهذا العمل الجليل، ليكون الدين صافيا ونقيا عقيدة وشريعة. وكم لهم من الأجر، وكم لحملة العلم الصحيح من الأجر الكبير، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء هم الواسطة بين الله وبين عباده في الأرض. فما بقي نبي بل ختموا بخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي أمنا على شرعه العلماء الربانيون الذين ورثوا علم الكتاب والسنة، وفهموا الأحكام ومراد الله من عباده من الكتاب والسنة، وبلغوا الأمة بالتعليم والتأليف والنشر والإفتاء وفصل الخصومات والنزاعات، كل هذا عمل العلماء، فلا يمكن أن يسد أحد مسده، ولا يمكن أن يقوم أحد مقامه، وكفى أنهم ورثة الرسل الأنبياء كما في الحديث الصحيح إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر.
المجالس أهل البدع والأهواء وإرشاد الرحمة.
سبحان الله، المجالس التي تغشاها تنزل عليهم السكينة وتغشاهم رحمة الله وتحفهم ملائكته الكرام، هم المتجالسون على قراءة القرآن، والجالسون للمذاكرة في فهم الحلال والحرام، والجالسون في حلقات العلم الشرعي يريدون الحق ويحاربون الباطل، ويحبون السنة ويحاربون البدعة. هؤلاء الذين تنزل عليهم الملائكة، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. أما أهل البدع فقصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها، فلا تغشى مجالسهم إلا اللعنة، لا تغشاها الرحمة. أهل البدع لا تغشى مجالسهم إلا اللعنة، تنزل عليهم اللعنة، لأنهم غيروا وبدلوا دين الله تبارك وتعالى وزادوا ونقصوا، فلا كرامة لهم. وكم من تحذير من أسلافنا الصالحين لكل مسلم، التحذير له من أن يغشى مجالس أهل البدع لئلا تنزل عليهم اللعنة فتصيبه معهم، ولو لم يكن من أهل البدع لكن يجلس معهم، حذره السلف الصالح لشدة خطر البدع وضررها على أهلها. والله سبحانه وتعالى يبغض أهل البدع بقدر ما فيهم من بدع، والمؤمنون يبغضون أهل البدع بقدر ما فيهم من البدع، فلا يجوز الجلوس معهم، ولا يقال تنزل عليهم رحمة أو سكينة أو تحفهم ملائكة الله، لأنهم في غير طاعة الله وفي غير رضاه، فأنى لهم أن يكونوا من أهل الرحمة، بل هم من أهل اللعنة لا من أهل الرحمة.
هذه سائلة من البحرين عن طريق الشبكة تقول: زوجي لا يصلي، زوجته منذ ما يقارب 25 سنة ولا ركع ركعة، سؤالي
هل يجوز لي أن أعتد له بعد موته؟
كيف تعيش معه هذه المدة الطويلة العريضة؟ ما تسأل عن الحكم، عن حكم الحياة الزوجية، هل هي زوجة صحيحة أو غير صحيحة له؟ تارك الصلاة الذي لا يصلي لله ركعة ليس معه شيء من الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان في محكمة شرعية فلتعمد إليها ولتقص قصتها وعليها أن تغتنم بقية حياتها لتخرج من هذه المعصية ومن هذا الخطأ الفاحش في معاشرة رجل لا يذكر الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لها أن تتأخر أبدا. أما قضية الإحداد وما الإحداد، إذا جاء وقته وقد تغير حال الرجل وصار الزوجية صحيحة بالحكم الذي يراه الحاكم الشرعي فذات، وإلا فكل شيء من وقته. أما إذا كان قد مات فقد ظلمت نفسها بسكوتها ورضاها بصنيعه، ولا تسأل إلا عن حاجة يعني تهمها من أجل أنها ستثبت في البيت أو ما شكل ذلك 24 وعشرة، فهو لا يستحق من العدة شيئا، وما بقي لها زوجها ولا يصلي ولا ركعة في حياته. ليس عقدة النكاح قد انفسخ بفرقه للصلاة. فلتتق الله في نفسها إن كان على قيد الحياة، تبادر إلى المحكمة الشرعية، فإن لم توجد فعليها بهيئة كبار العلماء في الديار السعودية تسألهم عن قضيتها، وستجد الحل إن شاء الله تعالى سويا. نعم.
هذا السائل من فرنسا عن طريق الشبكة يقول: السلام عليكم شيخنا حفظكم الله، هل تجوز الرقية عبر الهاتف وما المشاركة في شركات التأمين؟
على كل حال، الرقية المعروفة أن الإنسان يرقي على الحاضر، فإذا أمكن بواسطة الوسيلة بواسطة الهاتف، إذا أمكن إذا أن يقرأ عليه فلا حرج، لا يظهر لي مانع في ذلك، لأن المقصود الشرعي من الرقية أن تكون سببا في علاج المريض. فإذا إذا لم يتمكن من الحضور ورقى البعيد بواسطة الهاتف، أرجو أن لا حرج في ذلك، هذا الذي يظهر لي في المسألة.
وما حكم المشاركة في شركة التأمين؟
شركة التأمين على أي شيء؟ شركة التأمين لها جوانب متعددة. شركات التأمين مبنية على الضرر والغرر، كمن يؤمنون على الحياة، يؤمن على حياته ويؤمن على ممتلكاته وما شاكل ذلك، فقد يكون مغبونا وقد يكون غابنا، لذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.
سؤال الأخير، سائل من فرنسا عبر الشبكة يقول: هل يجوز البنت أن تعيش مع والديها في بيت واحد إذا كانوا لا يصلون البتة؟ وما العمل إذا أجبر البنت على الذهاب إلى الجامعة المختلطة للدراسة؟
أولا، البنت المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تستقل.